أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر، وهو آخر شريط من التعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري.
بالنسبة للوقوف لإجابة السائل في هذا الوقت عند الجمرات،
نعم،
هل البقي يبقى على ما هو عليه؟ لأنه زحام شديد الآن، قد يعيق الناس أو يحصل له ضرر. السائل والمسؤول،
هو صحيح ربما يحصل له ضرر، لكن لو بني مكان بعيد عن الناس وجعل مكبر صوت لكان فيه فائدة، وهو الآن موجود. الآن إذا خرج من 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 من, من, من تحت الجسر وجدت فيه ناس من التوعية في محل لهم يجيبون على الأسئلة. نعم. إيش؟ نعم.
لأن يوم النحر يكون أكثر زحام،
لأن المعروف أنه لا فرق بين يوم النحر وغيره، وهذا أحسن، لا نقيده ما دام الرسول أطلق. الحمد لله.
هذا قول ثاني لكم.
نعم.
قولكم القديم الشيخ في مسألة يعني متوقفين
فيه
في هذه المسألة، قلتم قول يومئذ يجعل مسألة نقيد.
لا، الأولى الأولى العموم أسهل على العباد. نعم.
باب قول الله تعالى: وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسير معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم.
وما أوتوا،
ما عندي،
لا اللي عندي وما أوتوا.
وما أوتوا،
نعم،
الآية هو ما أوتيتم من العلم.
أي نعم، اقرأ اقرأ وما أوتوا وسهوا.
طيب.
وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا.
نعم، يعني خلاف المشهورة، المشهور وما أوتيتم من العلم.
صحها،
أي صح النسخة. قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، اختلف العلماء في المراد بقوله الروح، هل المراد بها النفس التي بها حياة الأبدان، أو المراد بها جبريل؟ لأن جبريل يوصف بأنه الروح، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح بإذن، نعم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، وقول: نزل به الروح الأمين على قلبك. وقيل المراد بالروح روح الحي، وظاهر هذا السياق أن الروح جبريل، لأن جبريل عدو لليهود يعادونه، فيخشون إذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أن يأتي بما يكرهونه من وصف بصفات الكمال والثناء. ولكن لا مانع من أن يقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يعلم وأنه من أمر الله، فالروح التي أيضا هي روح الحي لا تعلم، لا أحد يعلمها. قل الروح من أمر ربي. ولهذا نقول إن الروح ليس مادتها من مادة البدن، فلا هي لحم ولا عصب ولا عظام ولا طين ولا ماء، جميع المواد لا تكون منها، هي من أمر لا نعلمه لا نعلمه. وقد اضطرب فيها المتكلمون، فقال بعضهم إن الروح هو الجسد، وقال بعضهم هو الدم، وقال بعضهم إنها جزء من أجزاء البدن، وقال آخرون إن الروح شيء ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين. فسبحان الله انقسموا فيها كما انقسموا في الصفات، منهم من غلا في إثباتها وجعلها من جنس البدن، ومنهم من غلا في نفيها وقال ليست داخل العالم ولا خارجه. أين تكون؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسبب اضطراب هؤلاء المتكلمين أنه ليس عندهم علم من الشرع، وإنما يذهبون إلى هذه الأمور الغيبية بتحكيم عقولهم، ولهذا اضطربوا وفسدت أقواله. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الروح بما وصفها الله به ورسوله، فقالوا إن الروح من أمر الله ولا نعلم عن كيفيتها ولا حقيقتها ولا من أين خلقت، الله أعلم، ولكن نعلم أنها جسم يرى وجسم يكفن، كما جاء في الحديث أن الروح إذا قبض اتبعه البصر، والبصر لا يتبع إلا شيئا يرى فهي مرئية. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن الملائكة ينزلون إذا احتضر الإنسان، ملائكة الرحمة لأهل الخير وملائكة العذاب لأهل الشر، وأن معهم كفنا وحنوطا فيأخذون هذه الروح ويكفنون نعم بعد أن يقبضها ملك الموت فيأخذونها منه ثم يكفنوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ويصعدون بها إلى السماء. وهذا هو الصحيح، أنها جسم لكنها ليست من جنس أجسام الأجساد، بل هي من مادة أخرى الله أعلم بها. وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا كالتوبيخ لمن سأل هذا السؤال، يعني كأنه قال: ما بقي عليك من العلم إلا أن تعلم ما الروح، هل علمت كل شيء؟ لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي هذا إشارة إلى أن السؤال عما لا يمكن الوصول إليه مذموم، وهو من التنطع والتعمق في الدين، ومن ذلك أن يسأل الإنسان عن كيفية صفات الله الذاتية والفعلية والخبرية. فلو قال مثلا: كيف وجه الله؟ قلنا هذا من باب التنطع، سؤال لا مذموم. ولو قال: كيف ينزل؟ فكذلك. ولو قال: كيف يستوي؟ فكذلك. ولو قال: كيف إبصاره للأشياء وكيف سمعه للأشياء؟ فكذلك أيضا. لا تسأل عن شيء لم تخبر عنه من أمور الغيب، أؤمن به كما جاء ولا تبحث عما وراء ذلك حتى تسلم من التمثيل ومن التعطيل. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول في أمور الغيب إلا ما جاء به الوحي، لأنه سئل عن الروح فسكت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت عما لم يخبر عنه فما بالك بنا نحن؟ نحن أحق بالسكوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف أن بعضا منا إذا سئل عن شيء يرى من العيب الفاضح أن يقول: لا أعلم أو لا أدري، بل يجيب إن أصاب فقد أصاب وإن أخطأ فإنه لا يهتم بذلك، مع أن المفتي مخبر عن الله مبلغ عنه، يقول بلسان حاله وربما يقول بلسان مقاله: إن الله حرم كذا أو أوجب كذا أو ما أشبه ذلك. ولله در سلفنا الصالح حيث يحجمون عن القول بالتحريم أو بالإيجاب إلا فيما جاء به الشرع. الإمام أحمد رحمه الله وناهيك به علما كان إذا سئل عن المسألة ليس فيها نص بالتحريم يقول: لا أرى ذلك، أكره ذلك، لا يعجبني، لا ينبغي، وما أشبه هذا. بينما الصبي منا في العلم إذا سئل عن مسألة قد تكون من معضلات المسائل فيما سلف يقول هذا حرام، دل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح على أن هذا حرام، ثم يجيب كل الأدلة يكبكبها ويقول أنها حرام، ولو رجعت لوجدت أنها من قسم المباح. لكن هكذا أملى عليه عقل، نسأل الله العافية. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، وأنه لم يؤت من العلم إلا القليل. وما أحسن قول الشاعر: قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاعت عنك أشياء. نعم خالد. نعم نعم عن صفته، يودون أن الرسول يقول فيه سوءا، لأنهم يقولون إن جبريل يأتينا بالشر. نعم أنت. أرواح بني آدم. عن بإيش؟ حتى لو، لأنه ما رأى إلا أسود، ما رأى على يمين آدم ولا عن يساره إلا أسود. أسود يعني سواد، ما يعرف شكله، لا يعرف كل هذا. ولهذا حتى آدم والله أعلم لا يدري عن كن هذه الأرواح. نعم. ها؟ الفرق بين الروح أن النفس قد تطلق على الروح، ولكنها أعم من الروح. الروح ما به الحياة، والنفس قد يراد بها يعني التي تدبر الإنسان. ولهذا نقسم النفس إلى ثلاث أقسام: مطمئنة، وأمارة بالسوء، ولوامة. ولا نقسم الروح هذا التقسيم، لكن مثل قول الرسول والذي نفسي بيده، المراد بذلك الروح. ومثل قولها الله يتوفى الأنفس حين موتها، المراد بها الروح. أخذنا ثلاثة. نعم.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ال...
ها؟ كيف؟ عندنا عبيد الله ولا أشار إلى نسخة ثانية. نعم.
عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
نعم. هذا السياق مختصر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة: لولا أن قومها حديث عهد بكفر لبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم. وسبب ذلك أن قريشا لما أرادوا بناءها قصرت بهم النفقة، فلم يجدوا مالا يبنونها به على الوجه الكامل، فرأوا أن يخرجوا جزءا منها من غير بناء، فكان الأليق أن يخرج منها الجزء إيش؟ الشمالي، لأن الجزء الجنوبي فيه الحجر الأسود وفيه الركن اليماني، فرأوا أن يبقى الركن اليماني والحجر الأسود في مكانهما، وحينئذ يتعين أن يكون النقص من الجانب الشمالي، ففعلوا. ولما فتحت مكة وانتشر الإسلام لم يحرك فيها الخلفاء شيئا، ولعلهم الله أعلم كانوا مشتغلين بالجهاد وبأمور أعظم من ذلك. ولما تولى ابن الزبير رضي الله عنه تولى مكة وحدث بهذا الحديث، نقض الكعبة التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظهر أساسها الأول الذي كان على عهد إبراهيم وأشهد الناس عليه وقال وأشهدهم على الأساس، ثم بناها على أساس إبراهيم وجعل لها كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل لها بابين، بابا يدخل من الناس وبابا يخرجون منه، وأدخل أكثر الحجر فيها. ثم لما زالت خلافة ابن الزبير على مكة واستولى عليها الحجاج، أمره عبد الملك أن يعيدها على ما كانت عليه، ففعل، فهدم بناء ابن الزبير وأعادها على ما كانت عليه. ولما حدث بذلك عبد الملك قال: لو علمت به قبل أن يهدمها ما هدمتها، ولكن من حكمة الله أنها أعيدت على ما كانت عليه. ويقال إن الرشيد لما تولى أراد أن يعيدها على ما كانت عليه في عهد ابن الزبير، ولكن الإمام مالك نهاه عن هذا وقال له: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما تولى ملك هدمه وأعاده على وجه، والثاني أعاده على وجه آخر فأبقى، وكان هذا من رحمة الله. لأني أتصور لو أنه فعل به كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له بابا وكان مسقفا، لكان الناس يموتون في جوف الكعبة في مثل أوقاتنا هذه، لأن الناس الآن عندهم من الغشم وعدم المبالاة بالآخرين ما يهلك به بعضهم بعضا. فلو أن الكعبة كانت حجرة ليس لها إلا بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، نعم لهلك الناس، أهلك الناس بعضهم بعضا. إذا كانوا الآن يكاد بعضهم يهلك بعضا مع أنها فضى، فما بالك لو كانت مكتومة. الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام حصل بدون توقع ضرر. كيف ذلك؟ الحجر من الكعبة وله بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، مع أنه مكشوف بارع ما في خطر. ثم ليس تعلق الناس به كتعلقهم بالكعبة لو كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. وهذه من لطف الله عز وجل، ومن الأمور التي تدخل تحت القاعدة العامة التي قال الله فيها: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت لا تكره ما قدر الله، ربما تكرهه ويكون فيه خير كثير. اجعل نفسك مع القضاء والقدر، ارضى بما أراد الله وتفاءل بقدر الله، فسيجعل الله لك الخير الكثير. نعم، انتهى الوقت. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة
حدثني أبي عن قتادة قال حدثني أبي عن قتادة
حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب مهم وهو أنه ينبغي للإنسان أن يراعي حال من يلقي إليه العلم، فإذا كان يخشى أن يفهم الملقى إليه العلم أن يفهم الشيء على خلافه فلا يلقيه إليه، لأن درع المفاسد خير من جلب المصالح. ولهذا قال علي حدث الناس بما يعرفون، ومراده بما يعرفون أي بما يتمكنهم معرفته، وليس المراد بما سبق لهم به معرفة، لأن ما سبق لهم به معرفة لا يحتاجون إلى التحديث به، ولكن بما يمكنهم حدثوهم بما يمكنهم أن يعرفوه، فأما ما لا يمكنهم أن يعرفوه فلا تحدثوه. لماذا؟ يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا عند العامة الآن إذا أتيتهم بقول لا يعرفونه وإن كان من كتاب الله وسنة رسوله قالوا أبدا هذا دين جديد ولا نقبل. لكن هل يعني ذلك ألا نقول الحق؟ الجواب لا، نقول الحق لكن نتحين وقتا يكون فيه قبول الناس للحق على وجهه، ونأتيهم من أسفل الدرجة إلى الأعلى. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض إخوتنا الآن إذا أرادوا أن يحققوا مسألة من صفات الله أو صفة من صفات الله جعلوا يشيرون بأيديهم فيقول مثلا الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ثم يذكر الخمسة الأصابع التي وردت في حديث ابن مسعود، ثم يقول بيديه هكذا. وهل هذا جائز؟ هذا حرام. من قال لك إن أصابع الله مثل أصابعك؟ هل تشهد بهذا؟ ثم إنك إذا ذكرت للعامة مثل هذا فإن أفكارهم سوف تنصب على أي شيء؟ على التمثيل، لأن العام ما يفهم. أنت تريد أن تبين حقيقة الصفة ثم تقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه وأذنه حين قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، لكن نقول هناك فرق بين ما فعلت وبين ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك فرق بين من ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ومن ينظرون إليك. فالواجب على الإنسان أن يراعي أحوال المخاطب وألا يخاطبه بما لا يمكنه إدراكه فيقع فيما خافه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر حديث معاذ وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعهم أن يحدث الناس به خوفا من أن يفهموه على غير وجهه فيتكل، وإلا فمن فهم الحديث على وجهه لا يتكل، لأن الحديث فيه يقول: صدقا من قلب، صدقا من قلب. ومتى كان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من القلب فإن هذا الصدق القلبي سوف يحمله على فعل الأوامر وترك النواهي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن العامة قد لا يفهمون هذا، قد يظنون أن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحرم الله بها على النار من قالها، وهذا أصل عظيم فيما يتجه إليه الإنسان أو فيما يقوم به الإنسان من تخصيص العلم بقوم دون قوم. مثلا أنت تعلم أن الطلاق الثلاث واحدة وترى ذلك، هل من الحسن أن تنشر هذا للناس حتى يتهاونوا به؟ لا، ليس من الحسن، لكن إذا ابتلي الإنسان به فحينئذ لك أن تجتهد وتفتيه. أما أن تنشره بين الناس فهذا لا شك أنه يؤدي إلى أن يتتايع الناس فيه ويكثر من الطلاق الثلاث. ولهذا كنا في الأول قبل أن يشتهر القول بأن الثلاثة واحدة لا نسمع إلا بعد السنة وسنتين أن رجلا طلق زوجته ثلاثة، أما الآن ما شاء الله فخذ الطلاق الثلاث في كل مناسبة ولو بأدنى شيء. كذلك أيضا القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، إذا قلت هكذا تهاون الناس به، وأنا الآن يستفتيني أناس قد طلقوا قبل 20 سنة ولما وطلقوا في حيض، ولما قيل اليوم إن الطلاق في الحيض لا يقع ثم وقع منهم الطلاق الثلاث، ماذا يتعينون على أن ترجع الزوجة إليهم؟ يقول: طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض، أو في طهر جمعتها فيه، من أجل أن نقول هذا طلاق غير واقع وأنت الآن لم تطلق. وهذا لا شك أنه غلط، لأني أعتقد وكل إنسان يعتقد أن الذي طلق زوجته قبل 20 سنة وهي حائض لو أنها تزوجت بعده حين انقضت العدة هل يقول للزوج: يا فلان هذه زوجتي لم يقع عليها الطلاق؟ أبدا ولا يقول. لكن لما ضاقت عليه المسألة ذهب يفتش عن الشيء الماضي. وهذا نظير ما ذكره مفتي الديار النجدية في زمنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله، قال: إن بعض الناس إذا طلق ثلاثا ورأى أن الأبواب مستورة أمامه قال إن عقد النكاح غير صحيح، لأن أحد الشهود يشرب الدخان، وإذا كان يشرب الدخان يعني صار فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. كيف الآن ما بدأ ما يفكرون في هذا، لكن يفكرون في شيء آخر، وهو أنه طلقها في طهر جامع فيه أو طلقها في حيض. والواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن 99% من الأمة الإسلامية تقريبا يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأن الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه واقع، ومنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على وقوعه، وأكثر أتباعهم على وقوعه. فكيف يأتي الإنسان بهذه الحيلة مع أن أكثر أهل العلم على أنه واقع؟ لكن إذا ابتلى الإنسان وجاءه رجل قال إنه طلق زوجته أمس وهو في طهر وهي في طهر جمعها فيه، حينئذ له أن يفتيه بأن فيقول إن الطلاق غير واقع. وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله أصل يمكن أن ينبني عليه ما ذكرنا. نعم. اي نعم ننكر عليه.
اما الناس حتى لو بين العمل ولا بعد ما
انصرفوا وهم في هذا، هل يبين مثلا اذا انتهى من الخطبه او من الصلاه قال له شيخ قلت كذا وكذا، فهل جاءك خبر عن الله ورسوله ان كيفيه تقليبه للقلوب هكذا؟ أو بعضهم يقول بين أصبعين من أصابع الرحمن، شديعة هذه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لا بين له، والأمر الذي ذكرت صحيح لأنه يمكن أن ينصرف الناس على هذا الفهم وهو خطأ. نعم. لا مو أثناء الخطبة لأن يحصل فيها بلبلة، لكن إذا انتهى من الخطبة مثلا عند الصلاة يقول له هكذا بينه وبين أيضا.
نعم.
ما يخال أنت إذا قال هذا في سميع وبصير هذا أهون، لكن إذا قال في الأصابع ما الذي أعلم أن الأصابع على نحو هذا النحو، أو أن التقليب على هذا النحو، أو أن كونه بين أصبعين على هذا النحو؟ من قال هذا؟ ثم إذا خفنا أيضا حتى في السميع البصير إذا خفنا أن العامة يفهمونه خطأ وأنه ليس المراد بذلك تحقيق السمع والبصر أيضا نتركه، ما هو لازم.
كيف نخرج
فعل النبي؟ نعم نخرج فعله مرة. هل هو كل ما قرأ سميع البصير وضع؟
لا يعني ما المراد من فعله؟
المراد من فعله تحقيق ذلك، يعني أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. نعم.
طلع إذا كان طلق الإنسان بنية جازمة بنفس الحيض ولا بنفس ولا بطهر جماعة إذا سر حسب النية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، وصار وكان منه دافع على ذلك، وش الفرق؟ وش الإنسان
هو ما هو براجع؟
لا
لكن يدور الخلاص من البينونة، ما بيقول مهون، لكن يريد الخلاص من البينونة. مثلا الآن أقول له إذا طلق الطلقة الأولى في حيض وطلق الثانية في طهر جامعة فيه وطلقها الثالثة وهي حامل، إذا قلنا بوقوع الطلاق صارت الآن بائنا لا تحل له، فإذا قلنا إن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامعة فيه لا يقع والطلاق في الحمل واقع، هل تبين منه أو لا تبين؟ وشو هذا سليم؟ هو ناوي في الأول، ناوي مطلق ولا عنده فيه إشكال، ولو تزوجت بعد انتهاء عدتها لم يعارض. فهمت؟
مقصودي
هنا يرون ما هي بشيء، اللي يرون لا يقع يقول هذا ما طلق إلى الآن، ما طلق ولا واحد.
تمت الشروط الشيخ معنيها جازمة.
إيه. لكن يقول وجد مانع وأن الطلاق في غير وقت، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هي من المشكلة يعني يكون يقع وما يقع هذا شيء آخر، لكن كون الإنسان يعتقد ويقلد من يرى أنه يقع ولا عنده إشكال في هذا، ولا كان الناس قبل هذا العهد يرون أن الطلاق في الحيض أو في طهر الجامعة فيه لا يقع أبدا ولا يعرفون هذا القول، ثم يأتون اليوم يحاولون أن يرجعوا إلى زوجاتهم بهذه الحيلة. أبد نحن وإن كنا نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع وفي الطهر الذي جمع فيه لا يقع، لكن إذا كان جاءنا قبل سنوات يقول طلقت في حيض وفي طهر جمعت فيه، نقول واقع، الطلاق واقع ماضي، وأنت مطلق على أن هذا هو الذي تدين الله به، ولو تزوجت امرأتك بعد أن تنتهي عدتها ما عرضت، ولا يمكن أن نرفع عنك هذا الاعتقاد أبدا. والقول بأنه يقع ليس قولا شاذا حتى نقول لا يعرج عليه، هو جمهور الأمة أئمتها ومقلديها. نعم. كيف
لو إنسان باع بيع محرما ثم بنى عليه؟
نعم حتى هذا، لكن مسألة البيع ممكن أن نعامل كل واحد بنقيض القصد، يمكن. نعم.
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، ففيما يشبهها ولدها.
عندي فبما
ففيما
ففيما طيب ما في هذا أيضا باب الحياء في العلم، يعني هل هو محمود أو مذموم؟ هذا يحتاج إلى تفصيل كما ستدل عليه الأحاديث الواردة. لكن إذا كان الحياء يمنعك عن فعل ما يجب أو عن ترك ما يحرم فهو مذموم، وإذا كان الحياء يحملك على الأخلاق الفاضلة والآداب العالية فهو محمود وهو من الإيمان. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي رواية عنه: لا ينال العلم. فالمستحي لا ينال العلم، لأنه يستحي أن يسأل، يستحي أن يتعلم. والمستكبر لا يرى العلم شيئا فلا يناله ولا يحصل عليه. كثير من الناس يستحي فيقول: أخشى أن أسأل عن هذه المسألة، فيقول الناس: هذه مسألة سهلة، ليش يسأل؟ كل يعرف. وهذا خطأ، وهو من الشيطان. اسأل عنها ولو كانت مسألة سهلة، لأنها قد تكون سهلة في ظنك وهي غير سهلة. ثم لنفرض أنها سهلة عند عامة الناس، فهل هي سهلة على كل الناس؟ ليس كذلك. إذن اسأل. المستكبر والعياذ بالله لا يرى العلم شيئا ولا يهتم به بل يحتقره، فهذا لا ينال. وقالت عائشة: إنما النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فأثنت عليهن حيث إنهن لا يستحيين من التفقه في الدين. ولعلها تشير إلى حديث ابن سلمة رضي الله عنه أو غيره. المهم أنها أثنت على هؤلاء النساء بأن الحياء لم يمنعهن من التفقه في دين الله. ثم ذكر رحمه الله حديث أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فقدمت هذا العذر لأن ما ستذكره من الأمور التي يستحي منها، لكن الحق لا يستحي منه. وقد جاءت هذه العبارة في كلام الله عز وجل، فقال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فدل ذلك على أن ما ليس بحق فإن الله تعالى يستحي منه. لكن هذا الحياء ليس كحيائنا، حياء كمال لا يماثل حياء الخلق. وقد جاء في الحديث إثبات الحياء بالمنطوق لا بالمفهوم، إن الله حي كريم. وهنا ثلاث كلمات: حي وحي ومحيي، ولكل منها معنى يختص به. وبعض الناس يشتبه عليه الحي بالمحيي فيظن أن الحي من الصفات المتعدية، ويقول: كيف تقولون إن الحي من الصفات اللازمة والله تعالى يحيي؟ نقول: إحياؤه ليس مأخوذا من الحي، مأخوذ منين؟ من المحيي. فالحي بنفسه والمستحي بنفسه، أو الحي بنفسه، أما المحيي فهو متعد للغير. فلا تنخرم القاعدة التي يقول عنها العلماء إن أسماء الله سبحانه وتعالى إذا كانت متعدية فلا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الأول إثباتها اسما لله، والثاني إثبات ما تضمنته من الصفة، والثالث إثبات الأثر أو الحكم الذي يترتب على الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ إذن لا بد للإيمان به من أمرين: الأول إثباته اسما لله، والثاني إثبات الحياة. لكن المحيي الذي دل عليه يحيي ويميت وهو وصف ولا أعلمه اسما من أسماء الله، لا بد من إثبات وصف الله به وإثبات تعديه إلى الغير، وهو أن الله تعالى يحيي. وكذلك السميع، لا بد أن نثبت السميع اسما من أسماء الله، ونثبت له ما تضمنه من صفة وهو السمع، وما يترتب عليه من أثر وهو أنه يسمع. قال: ثم سألته عن المرأة إذا احتلمت هل عليها غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فقيد هذا بما إذا رأت الماء. والرجل كالمرأة، إذا رأى في المنام أنه احتلم ولم يجد أثرا فإنه ليس عليه غسل، لأنه حلم. حتى لو رأى أنه يفعل فعلا صريحا فإنه لا شيء عليه إلا أن يجد الماء. فإن وجد الماء ولم يذكر احتلاما وتيقن أنه جنابه وجب عليه الغسل، وإن شك فإنه لا يجب عليه الغسل. كما لو شك في موجب الحدث الأصغر فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل بقاء الطهارة. يقول: ف فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله، وتحتلم المرأة. قول وتحتلم هذه جملة خبرية يراد بها الاستفهام والتقدير، أو تحتلم المرأة، أو على رأي آخر وأتحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك بالكسر عندكم ولا بالفتح؟
بالكسر.
تربت يمينك فبما يشبهها ولده. فأفاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة تحترم كالرجل، وأفاد أن من أسباب شبه الولد للمرأة هو نزول ماء المرأة، وهذا كما ترون في صحيح البخاري أن المرأة تنزل، وأن سبب شبه ولدها لها هو هذا الماء الذي تنزله. فإن قيل وهل يكون ماء المرأة سببا للإذكار والإناث؟ قيل ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة صار ذكرا، وإن كان الأمر بالعكس صار أنثى، لكن بعض العلماء ضعف هذا الحديث من حيث المتن، وقال إن الإذكار والإناث راجع لمجرد المشيئة، لقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالله أعلم. لكن الشبه الحديث هذا صريح بأن سبب مشابهة الولد لأمه هو الإنزال، والله أعلم.
لكن قول أم سلمة أحسن الله إليك وتحتمل المرأة، يقول الحافظ ابن حجر أنه يدل على أنه مو كل النساء ينزلن.
نعم،
لأنها استنكرت هذا.
لا، هو نعم يدل على أنها هي لم تحتلم فيما أظهر أم سلمة، وكذلك بقية النساء قد لا تحتلم حتى الرجال.
نعم،
حدثني بعض الرجال الذين لهم أولاد أنهم لم يحتلموا قط.
طيب، والبويضة التي تحدثون عنها يا شيخ اليوم؟
من فضلك اقلب الشريط.
حدثني بعض الرجال الذين لهم أولاد أنهم لم يحتلموا قط.
طيب، والبويضة التي تحدثون عنها يا شيخ اليوم؟ البويضة الذي يقولون أن الجنين إنما يحصل من التقاء البويضة بالحيوانات المنوية.
نعم،
وليس لسائر المرأة في أي علاقة.
بالنسبة للشبه مو للتكوين، الحديث يدل على الشبه.
أي نعم، أحسن
الله.
الله أعلم. لمن سرعة الإنزال أو الكمية كثيرة أكثر أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ لا لا لا، قطت وجهها حياء. اللي عندهم سلمة عندها الرسول. ما فيش
بالنسبة للمرأة هذيك.
جمع بين الحديثين الذي قلت لك بعض العلماء ضعف لك ان
شاء الله اذا شاء الله ان يجعله
ذكرا جعل ماء الرجل فوق.
والجمع اولى من صوت منخفض واجب. كيف؟ اظن ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب الحياء في العلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن
ما أخذني هذا؟
لا.
نعم؟ سبحان الله. نعم؟ سبحان الله.
قرأنا حديث أم سلمة.
ها؟
قرأنا حديث أم سلمة.
اي
في الماء و...
نعم خذناه
حديث أم سلمة.
وقفنا على حدثنا إسماعيل.
اي نعم وقفنا عليه.
اي نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي.
عندنا مثل وفيها نسخة مثل ومثل أظن أحسن.
عندي مثل.
مثل يعني تقرأتها مثل.
لا خطأ. وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييه. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
في هذا الحديث عرض المسائل على الناس لاختبارهم في الفهم، سواء كانت المسائل من الإلغاز التي يبعد على أن يبعد أن يتصورها الإنسان أم لا، وفيه أيضا دليل على الحياء، على الحياء في العلم. لكن استفدنا من سياق هذا الحديث في هذا الباب في الحياء في العلم أنه يشمل الحياء في العلم يعني في السؤال، والحياء في العلم يعني في الإجابة، لأن حديث مسلمة في الحياء في العلم إيش؟ في السؤال. حديث ابن عمر في الإجابة. قد يستحي الإنسان فلا يسأل، وقد يستحي فلا يجيب، لكن الأول أعظم، الاستحياء عن السؤال أعظم من الاستحياء في الإجابة، لأن الإجابة إذا لم تجب فسوف يجيب من سأل. ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله هي النخلة. وفي الحديث أيضا دليل على فرح الأب بنجاح ابنه. من أين يؤخذ؟ من قول عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا فرح بنجاح ابنه فإنه لا يلام على ذلك. وفيه أيضا دليل على فضيلة النخلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثل المسلم. ولا شك أن النخلة فيها خير كثير ومنافع كثيرة وثمرها طيب وحلو، ولقد كان الناس يستفيدون منها فيما سبق فوائد كثيرة كثيرة كثيرة. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
قال العلماء إنما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته منه، لأن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها. وما يتعلق بهذه الأمور، قد يستحي الزوج أن يسأل أبا زوجته عنها، فلهذا نقول إن حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في محله، ثم نقول إن حياءه لم يمنعه من التعلم، حيث أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله. وفيه أيضا جواز العمل بخبر الواحد في مسائل العلم، لأن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعمل بالجواب الذي يأتي به المقداد. وفيه أن المذي ناقض للوضوء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الوضوء. وفيه أيضا وجوب الوضوء من المذي وإن كثر لقول علي كنت رجلا مذاء أي كثير الإمذاء. فإن قال قائل ما هو المذي؟ قلنا المذي هو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون شعور من الرجل، وليس هذا عن مرض بل هو عن طبيعة. لكن هناك شيء يكون مرضا يظنه بعض الناس مذيا وليس كذلك، يكون في الإنسان مرض في قنوات البول أو المني فيخرج منه شيء يشبه المذي وليس إياه فيظنه مذيا ولكنه ليس بمذي. هذا الذي أقوله الآن حكمه حكم البول، يعني أنه يجب غسله غسلا تاما، ولا يجب غسل الذكر كله والأنثيين بل يغسل ما أصابه فقط. أما المذي فيجب فيه غسل الذكر والأنثيين، لكن ما أصاب الإنسان منه فإنه ينضح نضحا ولا يجب غسله. ومعنى النضح أن يصب عليه الماء حتى يعمه بدون فرق وبدون عصر، فنجاسته بين البول وبين البول والمني. المني طاهر لا يغسل إلا من أجل إذهاب صورته، والبول نجس يجب غسل، والمذي بين ذلك. والحكمة من هذا أن المذي يأتي بشهوة، والشهوة تخفف بعض الشيء، ولهذا كان المني طاهرا لأنه يخرج في فور الشهوة وقوتها فكان طاهرا. فإن قال قائل ما الحكمة من غسل الذكر والأنثيين؟ قلنا الحكمة من ذلك أن في ذلك قطعا للمذي، لأن الإنسان إذا غسل ذكره وأنثيه واستمر يغسلهما من المذي فإنه يكون قاطعا له. نعم يستحق السؤال هذا جمال. نعم نعم صحيح. الجمع سهل. نقول إذا هذا علي بن أبي طالب استحيا ولكنه لم يفوت العلم، ومرادنا بالاستحياء إذا كان الذي نصفه بالجبن إذا كان لا يتوصل إلى العلم، يعني استحيا وترك السؤال. نعم. لا يمكن، لأن المذي كما قلت لا يأتي إلا بشهوة، والإنسان ليس دائما يكون فيه شهوة. ما هو مذي هذا؟ هذا مرض، هذا اسم مرض. المذي لا يمكن يأتي إلا عقب الشهوة. نعم نعم يعني مرفوعا لا أدري، لكن الله الرسول قال إن الله لا يستحي من الحق. معناه صحيح، معناه صحيح إذا كان مقصود لا حياء في السؤال عن الدين. أما إذا كان معناه لا حياء في الدين إن الدين ما فيه حياء فهذا غلط، لأن الحياء من الإيمان. نعم نعم. نعم. على ايش؟ مجرد استنابته اياه تدل على انه يعمل بالخبر، ثم قد يحضر وقد لا يحضر. وكان عمر رضي الله عنه وصاحب له يتناوبان الحضور الى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكل واحد منهما يعلم الاخر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن
باب إيش؟
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد.
نعم.
حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دليل على الفتية في المسجد، وعلى السؤال، سؤال العالم ولو بصوت مرتفع مسموع. وفيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت، لأن السائل قال من أين تأمرنا أن نهل، فقال يهل، وعلى هذا فتكون هذه الجملة الخبرية إنشائية في المعنى، أي أنه خبر أريد به إيش الأمر. والإهلال رفع الصوت بالتلبية. أهل المدينة من ذو الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، والحليفة تصغير حلفاء، وهي شجرة برية معروفة، وبينها وبين مكة من 8 إلى 10 مراحل، فهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة والله أعلم أن أهل المدينة هم أبعد الناس في الإهلال، الحكمة والله أعلم من أجل أن يقرب أو أن تقرب خصائص البيت الحرام من خصائص المسجد النبوي، لأن الإحرام من خصائص إيش؟ البيت الحرام. والحليفة قريبة من المدينة 6 ميال أو 9 ميال حسب الطرق. وعلى هذا كانت هذه الحكمة والله أعلم. يهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة قرية قديمة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وهي وبيئة أن ينقل حماها إلى الجحفة، فتركها أهلها وخربت، فجعل المسلمون بدل عنها رابغ، مع أن رابغا أبعد منها عن مكة يسيرا. ويهل أهل نجد من قرن، والمراد به قرن المنازل. وقال ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. ويلملم اسم لواد أو جبل يمر به أهل اليمن إلى مكة، ويسمى الآن السعدية، كما أن قرن المنازل يسمى السيل الكبير. في بقي ميقات خامس، وهو ميقات أهل العراق. إيش؟ لا تعد. وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها، وصح في البخاري أن عمر هو الذي وقتها، لأنها لما فتحت البصرة والكوفة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى حذوها من طريقكم. نعم، فقال عمر انظروا إلى حذوها من طريق. فصارت هي ميقات أهل العراق. وفي هذا الحديث ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث قال: يزعمون وقال لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب من أجبر
زكي. نعم. الأدلة في هذا كثيرة يا زكي، الأدلة كثيرة، وهذه الآية يقول طائف ما فيها دين على قبول خبر الواحد. نفر، نفر في الماضي، ما هي نفر واحد في الأنفار. لا، بينهما فرق دقيق. الخجل يعتريه شيء من الخوف، شيء من الخوف، ولهذا تجد الإنسان الخجول لا بد أن يكون لخجله شيء يسببه. والحياء يكون طبيعة الإنسان، حتى وإن لم يسمع شيئا يوجب الخجل أو يرى شيئا يوجب الخجل.
أيهما الممدوح أو كلاهما ممدوح؟
كلاهما ممدوح أحيانا وممدوح أحيانا. نعم. نعم. لعله والله أعلم في ذلك الوقت كان فيها كفار شديد الكفر ففدع بذلك. نعم. طيب.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين
واليقظة. النعلين
بالكسر عندي،
وقرأتها بالفتح.
بالفتح
قرأتها بالفتح
يجوز؟
يجوز.
أين
مشكلة؟
ما فيه شيخ لغة
فيها لك، لا فيها، لكن بس المشهورة.
المشهورة.
وهل أردت أنت اللغة؟
لا. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
هذا الحديث وجه مطابقة الترجمة ظاهر، لأن السائل سأل ما يلبس المحرم، أي سأل عن الذي يلبسه المحرم، وكان الجواب لو كان حسب السؤال لقد يلبس كذا وكذا وكذا، مثلا يلبس إزارة ورداء، لكن كان الجواب بالذي لا يلبس، وهذا يتضمن أن الجواب يلبس كل ما شاء إلا هذه، فكان الجواب الآن أعم من السؤال. وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يذكر الجواب أكثر من السؤال لدعاء الحاجة إلى ذلك. ووجه دعاء الحاجة هنا أن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فكان الذي ينبغي أن يحصر هو إيش؟ الأقل، هو الأقل. ومثل ذلك لما سئل عن ماء البحر هل يتوضأ به، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أنه لم يسأل عن الميتة، لكنه علم أن راكب البحر يحتاجون إلى الأكل فقال الحل ميتته. وقد انتقد بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة شيخ الإسلام في أنه يسأل عن شيء ثم يسهل ويجيب بأكثر مما سئل، ورد عليهم بهذه الأحاديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أكثر مما سئل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وشيخ الإسلام استطراداته كلها لأجل جمع النظائر بعضها إلى بعض، لأن جمع النظائر بعضها إلى بعض إذا اتفقت في الحكم يمكن أن يستخلص الإنسان منها ضابطا أو قاعدة فيكون ذلك أفيد. وفي هذا الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق لما يحصل به المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس. وفيه أنه ينبغي لنا ونحن نفتي الناس فيما يلبسه المحرم أن لا نتجاوز ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول لا يلبس كذا وكذا 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 خمسة يعني والباقي يلبس. وأما تعبير البقاع رحمه الله بقولهم لا يلبس المخيط، فيقال إن أول من ذكر هذه العبارة فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، ومراده بذلك ما خيط على قدر الجسم أو قدر جزء منه، وليس مراده ما في خياطة، لكن العامة الآن صاروا يفهمون أن معنى قول العلماء لبس المخيط أي لبس ما في خياطة، حتى جاءوا يسألون عن النعال المخروزة وقال هل يجوز أن نلبس النعال المخروز لأن فيه خياطة، هل يجوز أن نلبس الإزار المرقع أو الرداء المرقع لأن فيه خياطة، وهل مجرى. لكن لو اقتصرنا على ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل هذا اللبس، وهو أن نقول لا يلبس هذه الأشياء الخمسة، القميص ولا العمامة، القميص لباس البدن إما أعالي البدن وإما كل البدن، العمامة لباس الرأس. لكن قد جاءت السنة في موضع آخر أن المحرم تغطية الرأس سواء بالعمامة أو بغيرها، السراويل لباس أسفل البدن وهي ذات الأكمام، وظاهر الحديث يعم ما كان طويل الكم أو قصير الكم، فالتبان الذي هو سروال قصير وأظنه يسمى عند الناس الهاف، ها؟ لا الهاف، طيب هذا يدخل في الحديث. ولا البرنس، البرنس قال العلماء إنها ثياب يكون لها غطاء للرأس متصل بها ويلبسها المغاربة أهل المغرب، نعم. ولا ثوبا نفسه الورس أو الزعفران حتى وإن كان إزارا أو رداء إذا كان فيه ورس أو زعفران. والورس نبت أحمر يخرج في اليمن له رائحة طيب، والزعفران ظاهر لأنه الزعفران من الطيب. وظاهر الحديث أنه لا يلبسه ابتداء ولا دواما، وعلى هذا فلا يطيب المحرم إزاره ولا رداء لا بالبخور ولا بدهن العود ولا بغيرهما من الأطياب، لا قبل عقد النية ولا بعد عقد النية. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يلبس إزارا مطيبا أو رداء مطيبا أو يكره أو يحرم، والأقرب التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو رداء مطيبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، ولأن من مر به المحرم أو مر بالمحرم لا يدري أكان هذا الطيب قبل ابتداء الإحرام أو بعده. أما البدن فمن المعلوم أنه يسن أن يطيب المحرم رأسه ولحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لأنه قال: لكنه حذف في هذا السياق قوله ولا يلبس ولا النعال، هو ولا الخفاف، هنا ذكر القميص والعمامة والسراويل والبرنس ولم يذكر الخفاف، لكنه في سياق آخر ذكر الخفاف. قال: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فهنا رخص في لباس الخفين لمن لم يجد النعلين، لكن أمره أن يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فإذا لم يجد الإنسان نعلين ولا ثمنهما فله أن يلبس الخفين، لكن يجب أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولكن هذا الحديث في الأمر بقطعهما كان في المدينة، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم: حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد، وقال بعض العلماء: حديث ابن عباس متأخر وواقع في عرفة، وأكثر الناس لم يسمعوه في المدينة، لأن عرفة اجتمع فيها خلق كثير ممن حجوا من أهل مكة ومن أهل الطائف، ممن لم يحضروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ولو كان القطع واجبا إيش لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه، فلما لم يبينه وكان متأخرا عن حديث ابن عمر كان ذلك دليلا على أن الأمر بالقطع نسخ، وهذا القول هو الصحيح وهو أقرب إلى القواعد، ولأن في قطعهما إفسادا له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ونقول أيضا، ونحن الآن نقتصر على ما قلنا وليس فيه سؤال لأن الوقت ضيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وسلم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
من الأبيات اللي ذكر: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونا، يعني إذا وردت هذه المشكلة وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون عن عالم. أما يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، من هو الغمر؟ الصي. أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم يا مشهور بالغباوة، لكنه يدعي العلم، يدعي العلم. وقال على حاله بعض الناس، بعض الشعراء، قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أفهمتم؟ يقول لو أنصف الدهر، طبعا الكلمة هذه غير مقبولة، لكن هذا الشاعر يقول هكذا، كنت أركب، يعني هو هذا الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وهنا يقول إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. البيت الثالث، البيت اللي بعد، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يعني أنه يزوج بلا مهر. إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قال تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال كما أنك تتصدق، شوف القياس العجيب، تتصدق بالمهر الذي يدرك به الزوجة، فتصدق عليه بالزوجة بدون مهر أقرب. فما تقول يا بهلول، موافق على هذا؟ موافق؟ كيف موافق؟ إذا كان فقير يتصدق عليه بالبنت ببلاش، الله يرزقك. هذا لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو شرط على الزوج أن لا مهر عليه، فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يثبت مهر المثل، والقول الثاني لا يصح النكاح أصلا. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الله اشترط في الحل، اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أفهمت يا بحرون؟ ما في صدقة بالنسبة. نقول إذا كان عندك بنت ووجدت فقير يطلب زواجا فأعطه المهر، جزاك الله خير ما في مال، أعطه المهر ثم يخطب منك وتزوج بالمهر الذي أعطيته. ياسر إيش؟ هنا يعني معناه ما قرا على شيوخ. انتهى الوقت الآن.
أو مداخلتي في حديثه ودرسه بكلام منك.
الأخ أحمد. الأخ أحمد.
وعليكم.
عليكم السلام. تأخرتم اليوم. مشغول.
لا لا ما بدك.
نعم الآن بدأنا بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. تفضل يا شيخ.
أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
طيب، آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. مثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتبه؟ إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه، وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفاجر في النهار، لأن نفسه قلقة ليس واثق من كل الثقة من هذا الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيء، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الأعثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، كل هذا صحيح. فهل نحن عملنا بذلك؟
نعم
نعم
عملنا. نعم
أي والله ما أدري، لكن إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم، هل هذا عمل؟
لا،
هذا ليس بآثر، ليس بآثر. بل إنه إذا هذا شيخه مر السحاب وعجل ليدرك، هذا ليس من الآداب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان عند دخول المسجد يعني نمكنه من أن يدخل قبلنا. نعم، وأنا شخصيا ما أريد هذا، أنا ما أريد أنكم تقفون لي وأدخل قبلكم، هذا ما أنا سامحكم، إن كان حقا لي فأنا سامح، لكن أريد السلام، السلام الذي أمر به الرسول بإفشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله، منكم أنتم أيها الطلبة يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يزرق في الماء، هذا غلط أيضا. أعجبني الأخ هداية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب. لكن كونه يمشي إلى جنبه، هذا جاء من اليمين وهذا من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحد مع الآخر، لأني لا أسمع صوتا ولا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الأدب. طيب، يقول كذلك أيضا خذ بمجامع الأدب، بمجامع الأداب مع شيخك في جلوسك معه، وهذا صحيح. اجلس جلسة المتأدب، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديه، لأن هذا سوء آدم. ولا تجلس متكئا مثل هكذا، نعم هذا أيضا سوء آدم، لا سيما في مكان الطلب. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك، لا ما لا 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 يستقيم هذا. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع وحسن. لكن شوف يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معكم، أنا ما يهم، خاطبوني كأني أحد أقرانه ما يهم، لكن بس الشيء الذي لا بد منه. طيب، يقول حسن السؤال، حسن السؤال والاستماع. حسن السؤال الحمد لله حسب ما أرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل إلا باستئذان وهذا طيب، وإذا سأل يسأل بهدوء ورفق والحمد لله هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد فيه. وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة تقويم؟ طيب زين. يقول التحدث إليه وحسن السؤال والاستماع. حسن الاستماع أيضا مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك معلمك، لا تكن جالسا ببدنك سائرا بقلبك في غير مكان في غير الدرس، لأن هذا يفوتك خيرا كثيرا. وأنت جالس الآن وقتك لا بد أن يكون مملوكا لهذا الدرس، كيف تذهب تسعيد يمين ويسار بقلبك؟ وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ نعم لا، ليس من العلامات، لكن هو قد يكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشة، لكنها أحسن من كون لا يناظر الكتاب ولا تحسنه معك. طيب، كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. تصفح الكتاب أحسن الله عليك بقوة، وهذا ناس لابد إذا تصفحت الكتاب يكون برفق، أولا تعجبا مع الشيخ، والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق. ولهذا قال أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء ظن وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك الممارات يعني يجادل الشيخ، ثم إذا أجاب قال وإذا كان كذا، وإذا أجاب قال وإذا كان كذا. نعم، متى يسألك عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يجيب مسألة فرضية تجيب على هذا الفرع، يجيب فرضا آخر أضيق من الأول، هذه ممارات ما لها داعي. الشيء الذي يمكن إراده وإراده صحيح هذا واضح أنه يرد على شيء يزيل الأشكال، أما يصل إلى الممارات لا. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان، عدم التقدم عليه بكلام. وهذا
أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. 3-6-4-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2-500-1000